باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا. حديث ابن عباس قال: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته. رواه ابن ماجه. حاشية: رواه ابن ماجة برقم 66,300. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الشيخان، وهو ما رواه البخاري برقم 45,700 بعد الألف، ومسلم برقم 15,300 بعد الألف، عن ابن عمر قال: إن العباس استأذن ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. انتهت الحاشية. فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12، ويصلي الصلوات فيها قصرا بلا جمع، بل كل صلاة في وقتها، ويرمي الجمرات 3 كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه الجماعة. حاشية: رواه مسلم برقم 99,200 دون البخاري. انتهى. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود. حاشية: رواه البخاري برقم 46,700 بعد الألف. انتهى. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. حاشية: رواه مسلم برقم 97,200 بعد الألف. انتهى. فالرمي في اليوم 11 وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ في هذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم. حاشية: رواه مسلم برقم 97,200 بعد الألف. انتهى. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: حاشية: في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 85 بعد 200. انتهى. وهو يصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت به السنة المطهرة. قال: ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ويقول مع كل حصاة: الله أكبر. ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك. الصفحة 12 بعد 200، إلى أن قال: فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، يعني جمرة العقبة، فقيل: لضيق المكان بالجبل. وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. انتهى. ولا بد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيل، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى تسمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجزئ. ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم. ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام، والله أعلم. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا بد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله، ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره، ولم يبق إلا الركوب للسفر ليكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها، الصفحة الثالثة عشرة بعد المئتين. فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 55 و700 بعد الألف، ومسلم برقم 28 و300 بعد الألف، وفي رواية عنه حاشية: رواه مسلم برقم 27 و300 بعد الألف، وأحمد في الجزء الأول الصفحة 22 بعد المئتين. انتهى. قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة. رواه أحمد. حاشية: انظر في مسلم برقم 28 و300 وفي البخاري برقم 55 و700 بعد الألف. انتهى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابسة ناهي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 1 بعد 400 و4000 ومسلم برقم 11 بعد رقم 28 و300 بعد الألف. انتهى.